قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم: الجد أب. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: يا بني آدم، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر رضي الله عنه في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يرثني ابن ابني دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن ابني. ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم أقاويل مختلفة. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول البخاري رحمه الله: باب ميراث الجد مع الأبي والإخوة. هذه الترجمة تتعلق بميراث الجد، وهو من أصول الميت. سبق في الدرس الفائت ذكر بعض التراجم المتعلقة بميراث فروعه، وهذه الترجمة تتعلق بميراث بعض أصوله الجد. والمراد بالجد هو أبو الأب، هو أبو الميت من جهة أبيه، جده من جهة أبيه، بخلاف جده من جهة أمه فإنهم ذوي الأرحام وليس من العصبة. إنما المراد بالجد الوارث هو جده من جهة أبيه، وهو يرث ميراث الأب. من المعلوم أن الأب يرث بالفرض ويرث بالتعصيب، ويرث بالفرض والتعصيب، ومثله هو الجد. إنه إذا وجد فرع وارث من الذكور فإنه يأخذ السدس، أي الأب والباقي يكون للفرع الوارث. وأما إذا كان معه فرع من الذكور من الأجناد وارث فإنه يفرض له السدس، والباقي يأخذه تعصيبا بعد أن يأخذ الفرع الوارث نصيبه من الأجناد، يأخذ الباقي تعصيبا، ويكون قد جمع بين الفرض والتعصيب. لهذا يقال أن من جملة العصبة من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة، وهذا هو الجد والأب، لأنهم يرثون بالفرض تارة. إذا وجد فرع وارد من الذكور فإن له السدس والباقي لولد الميت من الذكور، ويرث بالتعصيب ويرث بالتعصيب تارة، وهو إذا كان ليس للميت فرع وارث فإنه يستقل بالميراث تعصيبا. وإذا وجد للميت فرع من الإناث وارث فإنه يفرض له السدس، ويفرض للإناث السدس كل ثاني أو النصف، إذا كانت واحدة النصف، إذا كنا الثلثين أكثر فلهما الثلثان، ويفرض له السدس والباقي يكون تعصيبا، والباقي يأخذه تعصيبا. هذا بالنسبة للأب. والجد مثله يرث ميراثه ويقوم مقامه عند فقده، أو مقامه عند فقده فيرث كما يرث، فيرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة أخرى. وهذه الهيئة أو هذه الأحوال يختص بها الأب والجد، وكون يرثهما يرثان بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمعون بينهما تارة أخرى. الأصل في ميراث الأب السدس ما جاء في القرآن، ولأبويه لكل واحد منهما سدس إن كان له ولد، ولأبويه لكل واحد منهما سدس إن كان له ولد. فالفرض للأب وكذلك للجد السدس حيث يكون الميت ولد سواء كان ذكرا أو أنثى، إلا أنه إن كان الولد أنثى فإنه يفرض له السدس، وما بقي بعد الميراث لأصحاب الفروض اللي هم الإناث من أولاد الميت سواء كان واحدة أو اثنتين فأكثر فإنه يكون له تعصيبا، فإنه يكون له تعصيبا. وإذا فالأب ميراثه هو بين الفرض والتعصيب، والفرض هو السدس، والتعصيب وأخذ ما الجله أو أخذ ما أبقت الفروض إذا كان هناك في المسألة من يفرض له فإنه يأخذ ما تبقيه الفروض. والجد مثله في الميراث، وجد مثله في الميراث يقوم مقامه عند فقده، وإذا وجد الأب فإنه لا ميراث للجد بإجماع العلماء، لا يرث الجد مع وجود الأب، وإنما إرثه عند فقد الأب لأنه هو يدلي بالأب، ومن أدلى بواسطة حجبت تلك الواسطة. الجد يدلي بالأب، وإذا كان الأب موجودا والذي يدلي به الميت فإنه يحجبه، فلا يرث مع وجود أبيه، لا يرث جد الميت الميت مع وجود أبي الميت، بل الميراث للأب سواء كان فرضا أو تعصيبا. وإذا فهو محجوب للجد إذا وجد الأب، إذا وجد الأب فالجد محجوب عن الميراث مطلقا، لا ميراث له أصلا ما دام الأب موجودا. أما إذا لم يكن الأب موجودا فإنه وارث، لأنه يحل محل الأب، يحل محل الأب. أما الأم فهي من الأصول الميت، فإن عرضها يدور بين الثلث والسدس. إذا كان الميت ليس له ولد وليس له جمع من الإخوة فإنها ترث الثلث، الأم ترث الثلث إذا لم يكن الميت ولد سواء كان ذكر أو أنثى، وإذا لم يكن هناك جمع من الإخوة. دليل على هذا الآية الكريمة في التي هي آية المواريث، ولأبويه لكل واحد من السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فالأم الثلث، وإن كان له أخوة فلأمه السدس. ومعنى هذا أنه إذا لم يكن له أخوة فإنها ترث الثلث. الميراث الأمي هو الثلث حيث لا يكون جمع من الأخوة، وحيث لا يوجد ولد، فإن وجد ولد فميراثها الثلث، وإن وجد جمع من الأخوة فميراثها الثلث. وكذلك أيضا في مسألتين وهما المسألتان العمريتان، قال لهما العمريتان لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما، وهو أنه يفرض لها ثلث الباقي، وهي العمريتان وجود الأبوين مع أحد الزوجين فقط ليس معهما أحد، يعني كل مسألة منهما من ثلاثة أشخاص: الأب والأم والزوج، الأب والأم والزوجة، فهي رابطها وجود أحد الزوجين مع الأبوين فقط، وجود أحد الزوجين مع الأبوين فقط، يعني ليس هناك أحد من الورثة معهم. في هذه الحال تأخذ الزوجة نصيبها أو يأخذ الزوج نصيبه، ونصيب الزوج هو النصف لأنه لا يوجد ولد، ونصيب الزوجة الربع لأنه لا يوجد ولد، وما بقي بعد ذلك تأخذ الأم ثلث الباقي، تأخذ الأم ثلث الباقي، وما يبقى بعد ذلك يكون للأب. فشرط أخذها للثلث ألا يكون الميت ولد، وأن كان ذكر أنثى، وأن لا يكون هناك جمع من الإخوة، والإخوة سواء كانوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو ذكورا وإناث، سواء أشقة أو لأب أو لأم، أي عدد من الإخوة يزيد عن واحد وهو الاثنان فأكثر فإن الأمة تحجب بهما الثلث إلى الثلث. فإذا لم يجد فرنوال ولا وجد جمع من الإخوة فللأم الثلث، وكذلك تستحق المرأة الأم الثلث لأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين، لأن إن كانت إحدى العمريتين فهي لا تأخذ الثلث، وإنما تأخذ الثلث الباقي بعد أن يأخذ أحد الزوجين نصيبه، بعد أن يأخذ أحد الزوجين نصيبه. هذا هو ميراث الأم. أما الجدة فإنها ترث الثلث، لا ترث كما يرث الأم الثلث أو السدس، وإنما ميراثها محفور بالسدس، والجدة هي أم الأم وأم الأب وأم الجد، إذا اجتمعنا في درجة واحدة اشتركنا في السدس، وإذا وجد واحدة منهن انفردت به واستقلت به وحازته. هذا هو ميراث الأصول بالنسبة للأبوين وبالنسبة للجدة. أما بالنسبة للجد فقد عرفنا بأنه يقوم مقام الأب ويرث ميراث الأب، يقوم مقام الأب ويرث ميراث الأب. وهناك مسألة مشهورة وهي تفرض بباب في كتاب الفرائض، وهي مسألة الجد والإخوة إذا اجتمعوا، الإخوة الجد والإخوة إذا اجتمعوا فكيف يكون توريثهم؟ والمراد بالجد أبو الأب، وبالإخوة الإخوة لشقة والإخوة لأب، أما الإخوة لأم فهم محكومون بالجد، ولا يرث الإخوة لأم مع الجد في إجماعا، وإنما الخلاف في الأشقة ولأب، هؤلاء هم الذين اختلف في توريثهم مع الجد أو عدم توريثهم. فالمسألة الخلافية المشهورة بين العلماء وهي توريث الإخوة الأشقة والإخوة لأب مع الجد الذي هو أبو الميت، الذي هو أبو أبي الميت، أبو أبي الميت، اختلف في توريث الأشقر فلسفة ولقى لأب معه على قولين مشهورين للصحابة ولمن بعدهم. أحدهما وهو الذي ذكره البخاري وذكر الآثار فيه، وهو أنه أب يعني ثالث ميراث الأب، ومن المعلوم أن الأب يسقط الإخوة فالجد يسقطهم فلا يرث الإخوة معه شيئا، ولا يرث الإخوة الأشقة والإخوة لأب مع الجد شيئا، كما أنهم لا يرثون مع الأب شيئا وكذلك لا يرثون مع الجد شيئا. قد ذكر البخاري رحمه الله عن الصديق أنه جعله أبا ورثه ميراث الأبي، قال إن الصحابة متوافرون، لم ينكر عن أحد منهم خلافه في زمن الصديق، فيكون إجماعا سكوتيا. ومعنى هذا فيكون الحكم بالنسبة للجد مع الإخوة أنه يسقطهم فلا يرثون معه، فلا يرثون معه. وقد نقل البخاري رحمه الله عن ابن عباس وابن الزبير أبو بكر الصديق ابن عباس ابن الزبير أن الجد أب، ومعنى هذا أنه يرث كما يرث الأب، ومعنى هذا أنه يسقط الأخوة فلا يرثون معه كما أنهم لا يرثون مع الأب. وقال بعد أن ذكر هذا الأثر أو الآثار أو أشار إلى الآثار عن هؤلاء الصحابة، قال ولم ينكر
قرأ ابن عباس يا بني آدم،
وقرأ ابن عباس يا بني آدم اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. المقصود من هذا أن ابن عباس استدل على أن الجد أب وإن علا، يعني قال يا بني آدم، فآدم أب وهو أول الآباء وأعلى الآباء، ومع ذلك قل يا بني آدم، فإذا الجد أب وإن علا. وقد أطلق وقد أطلق على آدم أنه أب إلى يا بني آدم، يا بني آدم وهو الجد الأعلى للبشر، والجد الأعلى والأب الأعلى للبشر، وأطلق عليه أب، فدل هذا على أن الجد يقال له أب وإن علا. كذلك قول يوسف عليه الصلاة والسلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ومعلوم أن إسحاق جد يوسف الجد الأول ليوسف، والجد الثاني إبراهيم الجد الذي فوقه، أطلق على إبراهيم وعلى إسحاق أنهم آباء وهم أجداد، فدل هذا على أن الجد وإن على فإنه أب وأنه يرث ميراث الأب، هذا هو المقصود. فمن أطلق عليه أنه أب إذا حكمه حكم الأب، ما دام أطلق عليه أب فحكمه حكم الأب يرث ميراث الأب، والأب يسقط الأخوة بإجماع، إذا فليسقطهم الجد. ثم البخاري رحمه الله لما ذكر الآثار واستدلال ابن عباس على كون أبي جدي أبا، قال لم ينكر عن أحد خالف الصديق والصحابة متوافرون، وعلى هذا فيكون إجماعا سكوتيا. معنى هذا أن هذا الذي فعله الصديق لم يخالفه في ذلك أحد في زمانه، والصحابة متوافرون، والصديق حكم بأنه أب وأنه يسقط الأخوة وأنهم لا يرثون معه وهذا من البخاري إشارة إلى ترجيع هذا القول وإلى تقويته وإلى أنه هو القول الراجح عنده، لأنه ذكر الآثار وذكر سيدنا عباس ثم ذكر أنه لم ينكر عن أحد من الصحابة أنه خالف أبا بكر في جعله أبا ويسقط الأخوة، والصحابة متوافرون في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال ابن عباس رضي الله عنه ما يرثني ابن ابن دون إخوتي،
ولا أنتم
يرثني ابن ابن دون إخوتي اللي بعده، وأنا أرث ولا أرث أنا ابن أبي.
نعم، يعني هذا ابن عباس رضي الله عنه يريد أن يبين بالقياس إذا كان ابن الابن ابنا وإن نزل، وأنه يرث ابن الابن يرث جده وإن علا، فكيف لا يرث الجد ابن ابنه الذي هو عكسه ويقابله؟ فإذا كان ابن الابن ابنا وإن نزل ويرث كما يرث الابن عند فقده عند فقد الابن، فالجد كذلك وان على يرث كما يرث الاب. فاذا قال يرث يرثني ابني ابن ابني ودون اخوتي، ان الابن يسقط الاخوه، فكيف لا يكون الجد ايضا يسقطه؟ قال ولا ارث انا ابن ابني، اذا كنت جدا لا ارث ابن ابني، فكيف ابن ابني يرثني وان نزل وانا لا ارث ابن ابني بكوني جد؟ فالجد اب وان علا، وابن الابن ابن وان نزل، وحكم ابن الابن حكم الابن، وحكم الجد حكم الاب. يرث الجد ميراث الاب كما ان ابن الابن يرث ميراث الابن. وهذا تبين من ابن عباس عن طريق التنظير والقياس، وانه اذا كان ابن الابن وان نزل ابن فكيف لا يكون ابا الاب الجد الذي هو ابو الاب وان على ابا فيرث ميراثه. لهذا ذكر بالنسبة له وبحاله هو قال يرثني ابن ابني ولا أعرف أنا ابن ابني، لماذا؟ كيف لا أعرف؟ مقصود من هذا استفهام، يعني ليس نفي، قوله ولا يرثني ابني هذا استفهام، كيف يرثني ابني ابن ابني وأنا لا أعرف ابن ابني بكوني جد؟ يعني هذا استفهام إنكار. الذين يقولون بأن الجد لا يرث وأن لا يرث كما يرث الأب، وأن ابن الابن يرث كما يرث أبوه الذي هو الابن.
قال ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم أقاويل مختلفة.
ثم أشار إلى أنه يذكر عن عمر وزيد وعلي أقاويل مختلفة، يعني في توريث الأخوة مع الجد، وجاء عنهم التوريث، وجاء عنهم اختلاف في كيفية التوريث. والأدلة التي يستدل بها إنما هي أمثلة وقياسات، ليس هناك دليل يدل على الاشتراك توريث الأخوة مع الجد، وإنما يمثلون بأمثلة، يمثلون بالشجرة، الشجرة إذا كان لها أغصان ثم الغصن خرج منها أغصان، فإذا قطع غصن فإنه يرجع إلى الأغصان أو الذي يستفيده ذلك الغصن المقطوع يرجع إلى الأغصان التي حوله، يعني فيكون يعني معناه أن الإخوة يستفيدون، لأن يعني الأصل الجد هو بمثابة الأساس للشجرة، وهؤلاء بمثابة الأغصان التي جنب الغصن المقطوع. فهذا يدل على أن الإخوة يستفيدون مع وجود الأب، يعني الأدلة التي يستفيدونها هي أمثلة وقياسات. وأما الذين قالوا بأن الجد أب وأنه يسقط الإخوة فيستدلون على ذلك بأقيسة، ويستدلون على ذلك أيضا بالحديث الذي أورده البخاري بعد هذا، وحديث ابن عباس ألحق الفرائض بأهلها فما ألقت الفرائض فلا أولى ودين ذكر. معلوم أن الجد هو من الأصول، وأن الإخوة من الحواشي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما ألقت الفرائض فلا أولى ودين ذكر، يعني أقرب من ذكر. فإن كان أقرب رجل ذكر هو الأب الجد فليأخذه، وإن كان الإخوة فليأخذونه، وليس هناك أحد يقول إن الإخوة يستقلون به وأنهم أقرب الميت من الجد، بل الأمر إما أن يكون الجد هو ليستقل أو يشارك، وإذا فجانبه أقوى، جانبه أقوى من جانب الإخوة، جانب الجد أقوى من جانب الإخوة. وإذا فقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحق فرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، يدل على تقديم الجد على الأخوة، لأن الله الحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ومعلوم وبلا شك أن الجد هو أولى رجل ذكر، أولى رجل ذكر هو الجد، وهو أقوى من الأخوة، لأن الأخوة لأن له ولاية على الميت، هو أصل من أصوله وسبب في وجوده، وله أحكام، لأنه لا يقتل به كالأسد، لا يقتل به ويعتق عليه لو اشتراه، وأحكام تجري عليه كما تجري على الأب، تجري عليه كما تجري على الأب، تجري عليه كما تجري على الأب. وإذا فجانب الجد أقوى من جانب الأخوة، ومقتضى هذا الحديث يكون الجد هو الذي يحوز المال ويسقط الأخوة. ثم الميت الجد يدلي إلى الميت لكونه أصل من أصوله، وأما أولئك فهم ليسوا أصلا من أصوله، وإنما شاركوه في أبيه، إنما شاركوه في أبيه، فهذا ليس فهذا لم يشارك في أحد، وإنما هو أصل، أصل من أصوله وسبب وجود. وأما الإخوة الأشقاء والإخوة الأب إنما شاركوا الميت في أبيه، لأن هؤلاء إخوانه، فكلهم يعني أولاد رجل واحد. وأما هذا فإنما أدلى بكونه أصلا من أصول الميت، هؤلاء ليسوا أصلا من أصوله، وإنما هم شاركوه في أصل من أصوله، فمن كان أصلا أولى ممن شارك في أصله، من كان أصلا بنفسه وسببا في وجود الميت، وجود أبي الميت، فهو أولى من شارك الميت في أصله، شارك الميت في أصله. إذن فالبخاري رحمه الله أتى بالآثار وأتى بالقياس لابن عباس وأتى بالحديث الدال على تقديم الجد على الأخوة، وقول الفاصل أفضل الفرائض لأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فالجد هو أولى رجل ذكر. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام موقعين 20 وجها لتقديم الجد على الأخوة، لتقديم الجد على الأخوة وتوريث الجد وحده دون الأخوة من 20 دليلا، يعني أقيسة واستنباطات، وذلك في كتابه إعلام موقعين، كتاب إعلام موقعين كتاب مفيد من أحسن الكتب التي تعنى في نصر الكتاب والسنة، بيان الأحكام ومآخذها ووجوه استنباطها، هو كتاب مفيد. وهذه المسألة هي مسألة الجد والأخوة، أوردها المقيم واستدل على تقديم الجد على الأخوة وتوريثه دونهم من 20 وجها، سردها في كتابه إعلام الموقعين.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل، أو قال خير، فإنه أنزله أبا، أو قال قضاه أبا.
ثم أورد البخاري رحمه الله أثر ابن عباس، وأنه يعني أراد أن يستدل بتأييد ما رآه من قول الجد يكون من جنب الأب ويسقط الأخوة. قال ابن عباس رضي الله عنه: أما الذي قال الله تعالى قال الرسول فيه: لو كنت متخذا من هذه الأمة قليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فإنه أنزله أبا، يعني جعله بمنزلة الأب، أو قضاه أبا، يعني قضى أن يكون بمنزلة الأب، يعني أنه يسقط الأخوة، يعني أنه يسقط الأخوة. هذا استدلال من ابن عباس بما رآه أبو بكر الصديق وبما صار إليه أبو بكر الصديق وقضى به أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه في منزلة الأب وأنه يسقط الأخوة، فلا يرث الأخوة مع الجد شيئا، بل يحوز المال دونهم، أما الذين قالوا بالتوريث وهم زيد وعمر مسعود غيرهم من الصحابة، كذلك قال به الشافعي مالك والشافعي وأحمد يعني بالتوريث الأفضل مع الجد، فإنهم فإن هناك اختلاف كبير التوريث، اختلاف كبير التوريث، وفي جميع الأحوال يعني يغلبون جانب الجد ويعطونه الأحظ له، لا يحرمون الأخوة ولكنهم يغلبون جانب الجد، ومسائله كثيرة عديدة وصور مختلفة، وكلها مردها إلى ملاحظة في جانب الجد، وأنه إما أن يساويهم أو يفوقهم، إما أن يساوي الأخوة أو يفوقهم. لكن قول أبي بكر رضي الله عنه وغيره وغيره أنه بمنزلة الأبي، وإذا فيسقطهم ولا ميراث لهم معه أصلا، كما أنه لا ميراث لهم مع الأبي أصلا.
يتعلق بميراث الزوج مع الولد، ميراث الزوج مع الولد.
قال: باب ميراث الزوج، ميراث الزوج مع الولد وغيره. وقال: حدثنا محمد بن يونس، محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. قال: باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. وقال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين، في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على أصابتها.
أمر البخاري رحمه الله ميراث الزوجين مع غيرهما، مع الولد وغيره من الورثة، والزوجان الزوج والزوجة كل منهما يرث الآخر، والميراث بينه الله عز وجل في كتابه العزيز: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركتم، ثم قال: ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. فميراث الزوج دائم بين النصف والربع، حيث يوجد ولد للميت سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان قريبا أو بعيدا، يعني مثلا من ابن ابن وإن نزل أو من ابن، فإن الزوج له الربع إذا وجد فرع وارث للميت، وإذا لم يوجد فرع وارث للميت فإنه يرث النصف، فإنه يرث النصف، والزوجة على النصف منه، إن كان ولد يعني إن لم يكن ولد أخذت الربع، إن لم يكن ولد أخذت الربع، إن لم يكن للزوج ولد فإنها تأخذ الربع، وإن كان له ولد فإنها تنزل إلى الثمن، فهي على النصف، الزوجة على النصف من الزوج. فالميراث دائر بين بين النصف والربع بالنسبة للزوج، وبين الربع والثمن بالنسبة للزوجة أو الزوجات، زوجة واحدة أو الزوجات المتعددات، يشتركن في الربع حيث لا ولد للميت، ويشتركن في الثمن حيث يوجد للميت ولد، حيث يوجد للميت ولد. والزوجان هما من أصحاب الفروض ولا سبيل ولا حظ لهما في التعصيب، وهما يرثان بالفرض فقط، يرثان بالفرض فقط وليس من أهل التعصيب، وإنما ميراثهما الفرض وهو محدد بالنصف والربع بالنسبة للزوج والربع والثمن بالنسبة للزوجة أو الزوجات. ولهذا الله عز وجل ذكر في الآية الأولى آيتي المواريث التي جاءت في أول سورة النساء ميراث الأصول والفروع، وفيه فرض وتعصيب. أما الآية الثانية فقد ذكر فيها ميراث الزوجين وميراث الإخوة للأب، وهم من أصحاب الفروض الذين لا سبيل لهم التعصيب. الآية الثانية من يرث بالفرض فقط ولا نصيب له بالتعصيب، وهم الزوجان والإخوة للأم. والآية الأخيرة في سورة النساء يستثنونك بالكلالة الإخوة للشقة والإخوة للأب، وميراثه مثل ميراث الأولاد الذي ميت. الذكور خلص كالذكور خلص، الإناث خلص كالإناث خلص، والذكور مع الإناث كالذكور مع الإناث. ميراث الإخوة للشقة والإخوة للأب مثل أوراق مثل ميراث أولاد الميت. فهذه الآية الثانية فيها ميراث الزوجين والإخوة للأم، وإذا فميراث الزوجين أنهما لا يسقطان أبدا، لا بد من توريثهم، لا يحجبون حرمانا، ولكنهم يحجبون نقصانا من الربع من النصف إلى الربع ومن الثمن الربع إلى الثمن. أما حجب الحرمان بحيث يسقطون نهائيا ولا ميراث لهم فهذا لا يكون، فهما وارثان ولا بد ولا سبيل إلى سقوطهم، وإنما هناك حجب نقصان من النصف إلى الربع ومن الربع إلى الثمن، حيث يوجد الولد ينخفض الزوج من النصف إلى الربع، وحيث يوجد ولد ينخفض الزوج أو الزوجات من الربع إلى الثمن. أما الحرمان فلا يحرمون من الميراث، لهذا فإن الذين لا يسقطون الأبوان والولدان والزوج والزوجة، هؤلاء لا يسقطون أبدا. فكان مثل فيها توصي الرجل يعني عن, 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 عن ورث جميعا، فإنه يرث الأبوان والولدان الأب والأم والابن والبنت والزوجة والزوجة، فلا سبيل إلى سقوط أحد الزوجين، لا بد من ميراثه، ولكن ميراثه بالفرض فقط، والسقوط لا سقوط بحقه، بل لا بد من التوريث. والميراث فرض محدد مقدر.
قال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.
ومحل الشاهد من هذا الأخير يعني إرث الزوج مع الولد وغيره ما جاء في آخر هذا الأثر، وهو جاء أن الله جعل للزوج الشطر والربع، الشطر من يجي النصف، الشطر حيث لا يجد ولد، والربع حيث يوجد ولد. وهذا فيه حكاية للفرائض التي فرضها الله عز وجل بالنسبة للأبوين، وأنه نسخت الوصية، وأنه جعل الميراث، أنه كانت الميراث للولد والوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، وجعل الأولاد ابنك من قبلتين، وجعل أبوين كل واحد منهم السدس، وجعل الزوجة لها الثمن والربع ثمن، والزوج الشطر والربع، الشطر والربع. وإذا فإيراد أو المراد من إيراد الحديث في هذا الباب وهو ميراث الزوج مع الولد وغيره أنه يرث الشطر أو الربع، الشطر حيث لا ولد اللي هو النصف، والربع حيث يوجد الولد كما هو نص القرآن. أما الباب الذي بعد هذا ففيه ذكر المرأة التي هي الزوجة، الميراث للمرأة والزوج مع الولد وغيره، ميراث المرأة والزوج، المرأة التي هي الزوجة مع الولد والزوج مع الولد وغيره، يعني الوالدين. أخرج البخاري رحمه الله حديث
أبي
هريرة رضي الله عنه في قصة المرأتين اللتين تضاربتا، قامت إحداهما فضربت الأخرى فأسقطت جنينها من هذه الضربة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرع عبد نعامة والدية لهذا الجنين، ثم إن التي قضي عليها بالغرة ماتت، فورث الرسول صلى الله عليه وسلم زوجها وبنيها وجعل العقل على عصبتها، جعل العقل على عصبتها. المقصود من هذا قوله ورث زوجها وبنيها في ميراث الزوج من زوجته، هذا بالنسبة للزوج. أما بالنسبة للمرأة ليس به شيء يتعلق بها، يتعلق بميراثها، ولكن الحكم كذلك لو أن الذي مات هو الأب أبو الميت فإنه أبو الزوج، فإنه يرث ثلث الزوجة والأولاد، ثلث الزوجة والبنين، لأنه إذا ماتت الزوجة ورث زوجها وبنوها، وإذا مات الزوج ورث زوجته والبنين. فالمرأة ليس في الحديث ذكر لها، وإنما في ذكر للزوج، توريث الزوج، حيث ورثت ماتت المرأة فورث زوجها وبنيها. فلو أن الذي مات هو الزوج ورثت الزوجة والبنين، ورثت الزوجة والبنين. هذا ما يتعلق في ما في ميراث الأزواج، ميراث الزوجين، وكذلك قبله ميراث المحصول اللي هم الآباء والأمهات الأجداد والجدات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.